باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس متى الإصحاح الثاني من أول الآية 13. وبعدما انصرفوا إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر، وكان هناك إلى وفاة هيرودس، لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: من مصر دعوت ابني، والمجد لله دائما أبديا آمين. كل سنة وانتم طيبين. يوم الحد الجاي اللي هو 6 هطور الكنيسة بتحتفل بعيد تكريس كنيسة العذراء مريم في دير المحرق. وفي الحقيقة أنا بحب تملي مع اجتماع الشابات، يعني ناخد موضوع مستقل، لكن احنا كنا من فترة بدينا بناخد تأملات في حياة السيد المسيح. بناخد حياة السيد المسيح من الأناجيل الأربعة ونرتبها ترتيب زمني بترتيب حدوثها، بحيث يبقى عندنا تصور لحياة المسيح كلها من الأناجيل الأربعة بالترتيب الزمني بتاعها. فلقيت الجزء اللي احنا واقفين عنده بيتناسب مع العيد اللي هتحتفل بيه الكنيسة يوم الحد الجاي، فقلت فرصة منها احتفال بالعيد ومنها ان احنا نكمل في السلسلة بتاعتنا. كنا آخر مرة وصلنا في حياة السيد المسيح كنا اتكلمنا على زيارة المجوس، والنقطة الثانية اتكلمنا عن هياج هيرودس وقتل أطفال بيت لحم. وطبعا السيد المسيح نجا من المذبحة ديت بأنه هرب لمصر. دي كانت النقطة اللي احنا واقفين عندها. فاحنا هنكمل في حياة السيد المسيح نقطة الهروب لمصر، ونشوف حكاية العيد بالمناسبة بتاعة يوم الحد الجاي اللي هو تكريس كنيسة العذراء مريم في المحرق. النقطة الجديدة اللي هنتكلم فيها هي الهروب لمصر، المكان في اليهودية وبالتحديد في بيت لحم، والزمان في سنة 4 قبل الميلاد. كنا قلنا قبل كده عشان اللي ما كانش متابع معانا ان السيد المسيح اتولد في سنة 5 قبل الميلاد. احنا حادثة الحروب لمصر، السيد المسيح اتولد زي ما يعني اللي كان متابع معنا في المرات اللي فاتت في 25 ديسمبر اللي هو بيوافق 29 كيهك في سنة 5 قبل الميلاد، ده ميلاد السيد المسيح. النهاردة الحادثة بتاعت النهاردة في سنة 4 قبل الميلاد. والإنجيل معلمنا القديس متى الإصحاح الثاني يقول: وبعدما انصرفوا، يقصد المجوس يعني، إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبي وأمه وأهرب إلى مصر. نلاحظ في كلام الملاك ليوسف قال له: قم خذ الصبي وأمه، ما قالهوش ابنك، لأنه طبعا السيد المسيح يوسف ما يبقاش أبوه، يوسف أبوه بالتبني حماية للعذراء مريم كعذراء بتلد. لو كان الموضوع ده شاع في وسط اليهود كان يبقى عقوبة العذراء مريم أنها تترجم، إزاي بنت عذراء وبتحبل وتلد يبقى بنت مش كويسة. فكان في التدبير الإلهي أن العذراء تبقى مخطوبة ليوسف كحماية للعذراء مريم. وكان اللي معروف في وسط الناس أنه يسوع دوت ابن يوسف النجار، ده اللي شائع في وسط الناس، لكن في الحقيقة السيد المسيح ولد بدون زرع بشر. عشان كده لما كنا بنتكلم في سلسلة الأنساب في إنجيل القديس لوقا كان يقول إن المسيح بدأ خدمته وكان نحو 30 سنة وهو على ما يظن ابن يوسف. كلمة على ما يظن البعض هاجم فيها الكتاب المقدس وقال يعني وكلام ربنا فيه على ما يظن. لا، هو مش على ما يظن من جهة كتابة الكتاب المقدس، على ما يظن في فكر الناس. الناس لما كانوا بيشوفوا يسوع كانوا هم فاهمين، كانوا بيظنوا ان يسوع ده ابن يوسف النجار، ده اللي كان شائع في وسط الناس، ودي اللي حمت امنا العذراء من الرجم. عشان كده النهاردة الملاك لما بيكلم يوسف قال له: قم خذ الصبي، مش وابنك، لا هو مش ابن يوسف، قال له: قم خذ الصبي وامه. يوسف مجرد حارس زي ما الكنيسة بتسميه لسر التجسد. قم خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر. السؤال يا أحبائي، اشمعنا مصر بالذات؟ في الحقيقة في أسباب كتيرة لاختيار مصر بالذات أنه سيد المسيح يهرب ليه. السبب الأولاني أن مصر مش غريبة عن إسرائيل، بل مصر بتعتبر الوطن الثاني لليهود، لأنه اليهود أكتر أرض عاشوا فيها هي أرض مصر، قعدوا فيها 400 سنة قبل ما موسى يخرجوا، أكتر مدة. يعني هم راحوا عاشوا في بابل، بس الفترة اللي في بابل كانت 70 سنة، فأكتر بلد عاشوا فيها هي مصر، فبتعتبر مصر كأنها الوطن الثاني لإسرائيل. ده السبب الأول اللي الملاك قال ليوسف روح اهرب لمصر. السبب الثاني يا أحبائي أنه مصر على مدار التاريخ هي الملجأ، هي الحماية في وسط الأخطار وفي وسط المجاعات للأباء الأول. يعني أبونا إبراهيم لما حصلت مجاعة في أرض كنعان يقول الكتاب المقدس إن هو نزل لمصر، فبقت مصر ملجأ حماية لأبونا إبراهيم. أيضا أبونا يعقوب لما حصلت المجاعة سمع إن في خير في مصر فبعت ولاده، وفي الآخر هو نزل لمصر. فعلى مدار التاريخ مصر هي الملجأ، هي الحماية لإسرائيل في وسط الخطر. اشمعنا مصر؟ السبب الثالث يا أحبائي تحقيق للنبوة، زي ما قال القديس متى: من مصر دعوت ابني، لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل. ايه النبوة ديت؟ النبوة ديت قالها هوشع في الإصحاح 11 العدد الأول، بيتكلم على إسرائيل أيام موسى النبي وهم لسه موجودين في مصر. فهوشع بيتكلم عن خروجهم من مصر، فبيقول إيه: لما كان إسرائيل غلاما أحببته. إسرائيل غلام ليه؟ لأنه بداية تكوين شعب إسرائيل كان في مصر. قبل ما يجوا مصر كان شعب إسرائيل عبارة عن أبونا إبراهيم، بعد كده بقى إبراهيم وإسحاق، بعد كده بقى إبراهيم وإسحاق ويعقوب، بعد كده يعقوب خلف 12 عيل. كان كل عدد إسرائيل 75 نفس نزلوا مصر. لسه إسرائيل في دور التكوين، لسه ما كبرش، لسه ما تكونش، لسه ما بقاش أمة. طب بدأ تتكون شعب إسرائيل فين؟ في أرض مصر. في مصر بدوا يكبروا، فصاروا كغلام في عينين ربنا. فبيقول لما كان إسرائيل غلام، ربنا بيتكلم على لسان هوشع، أحببته، ومن مصر دعوت ابني. هوشع بيتكلم على موسى لما خد إسرائيل كابن لله وأخرجه من مصر. ومش غريبة إن ربنا يتكلم على شعب إسرائيل بكلمة ابني، لأنه في سفر الخروج ربنا لما بعث موسى لفرعون قال له إسرائيل ابني البكر. فمن مصر دعوت ابني، ده بيتكلم على شعب إسرائيل. ومرة تانية قال لفرعون اطلق ابني ليعبدني. ابني ده اللي هو مين؟ اللي هو إسرائيل. تقولي لي طب ما الكلام على إسرائيل، على شعب إسرائيل، إيه اللي جاب بقى النبوة دي تنطبق على السيد المسيح؟ أقول لكم يا أحبائي، اللي كتب الكتاب المقدس الروح القدس، تكلم إناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس، فالروح القدس هو اللي كتب في هوشع الكلام دوت: لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوت ابني، على شعب إسرائيل. وفي الوقت نفسه حملت نبوة عن ابن الله الوحيد، واللي فسرها لنا الروح القدس برضه. لما جه القديس متى يكتب إنجيله اتكلم بالروح القدس، فالروح القدس هو اللي طبق النبوة ديت على ربنا يسوع: قم وخذ الصبي وأمه وأهرب إلى مصر لكي يتم ما قيل بالرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني. ابني مين بقى هنا؟ يقصد الابن الوحيد الجنس ربنا يسوع. ودي أحبائي كشفت أنه نبوات العهد القديم لها معنيين: معنى حرفي يخص إسرائيل، ومعنى نبوي مستقبلي زي ما شفنا يخص السيد المسيح، أو بعض النبوات الأخرى تخص الكنيسة. ده تفسير الروح القدس للنبوة. فدي كانت نبوة عن السيد المسيح أنه حيروح مصر، وهو في مصر ربنا حيقول له ارجع تاني لإسرائيل. هي دي النبوة: من مصر دعوت، رجعت، أخرجت ابني اللي هو ربنا يسوع المسيح في تجسده. يبقى اشمعنا مصر اللي ربنا اختارها؟ قلنا نمرة واحد، مصر بتعتبر وطن تاني لإسرائيل. اشمعنى مصر؟ لأن مصر على مدار التاريخ هي ملجأ للأباء الأول. اشمعنى مصر؟ تحقيق للنبوة. اشمعنى مصر؟ لأنه سبق ومصر قتلت الابن البكر لإسرائيل، باعتبار إسرائيل مسمى هنا بابن الله، اطلق ابني ليعبدني. فالنهاردة مصر بتصلح غلطتها اللي سبق وقتلت الابن البكر، النهاردة بتحمي الابن الوحيد الجنس، عشان كده ربنا اختار مصر بالذات. اشمعنى مصر؟ لأنه يوسف في العهد القديم يا أحبائي كان رمز للسيد المسيح، لأن يوسف لما جه مصر وفسر الحلم لفرعون، فرعون سمى يوسف صفنات فعنيح، ودي معناها مخلص العالم، وبعض الدارسين قالوا معناها باللغة المصرية القديمة خبز الحياة، والاثنين واحد، مخلص العالم أو خبز الحياة، لأن لولا الحنطة اللي خزنها يوسف في مصر كان الناس ماتت، فهو مخلص العالم بأنه وهب ليهم الخبز اللي اداهم الحياة. طب يوسف زي كل رجال العهد القديم هو رمز للسيد المسيح. يوسف جه مصر بسبب اضطهاد إخواته ليه. إيه اللي جاب يوسف مصر؟ إخواته حسدوه وباعوه للإسماعيليين وجيت باع عبده في مصر. أيضا السيد المسيح يا أحبائي النهاردة بيهرب لمصر بسبب اضطهاد إخواته، خصته إسرائيل، جاء إلى خصته وخصته لم تقبل. أيضا إن كان مجيء يوسف لمصر لأنه خزن الحنطة اللي كان فيها خلاص الأرض، فأيضا مجيء السيد المسيح لمصر كان بيخزن حنطة روحية عشان وقت الاحتياج الروحي اللي هيجتاح العالم. الأسبوع الجاي هنحتفل بتذكار مجمع نقية، مجمع نقية في الوقت يا أحبائي اللي العالم كله مشي وراء أريوس وقال إن المسيح أقل من الآب، إن الابن مش مساوي للآب في الجوهر. كان المسيح مخزن الحنطة الحقيقية، التعليم الحقيقي، التعليم السليم كان مخزنه في مصر، واللي أخرجه للعالم البابا أثناسيوس في مجمع نقية. فكأني مجيء يوسف لمصر وتخزينه للحنطة دي رمز لمجيء السيد المسيح، وحيخزن في مصر بركة روحية اللي بيها حيكون خلاص العالم، اللي بيها حيكون الحفاظ على الإيمان المسلم مرة للقديسين. اشمعنى مصر؟ ما فعلا كان حوالين السيد المسيح بلاد كتير، كان ممكن يقولوا رح يهرب لأرام، رح يهرب لبابل، اشمعنى مصر؟ يا أحبائي لو رجعنا للديانة المصرية القديمة نلاقوا المصريين كانوا يعبدوا الله الواحد. تقولي لي ازاي؟ دي الآلهة كانت متعددة جدا في مصر. أحد المؤرخين يا أحبائي قال إنه مصر كانت تعبد الله الواحد، إنما ما كان يبدو في تعدد آلهة هو تعدد في صفات الله الواحد. أجدادنا الفراعنة كانوا يؤمنوا بأن الله واحد. طب وما إيه الآلهة الكثيرة اللي انتوا عبدتوها ديت؟ قالوا كل إله ده بيشير لصفة من صفات الله الواحد. فمصر عرفت عبادة الله الواحد. الديانة المصرية القديمة يا أحبائي اهتمت بالأخلاق واهتمت بالضمير واهتمت بالسلوك. نتعجب يا أحبائي لما نقرأ في ديانات الديانة الفرعونية القديمة إن كانوا أجدادنا يؤمنوا بأنه في حياة بعد الموت، وكان دخول الحياة دي متوقف على دينونة الإنسان، وصوروا الدينونة تصور عجيب جدا. صوروا إن في 42 إله، و42 دول بعدد أقاليم مصر القديمة، كل إقليم في مصر له إله تحت قيادة الإله أوزوريس كبير الآلهة، وكان يجي الإنسان اللي انتقل دوت اللي مات يقف قدام الإله أوزوريس وال42 إله الأخر عشان يتحاسب، وكانوا يصوروا كده ميزان كان يوزن في قلب المتوفي، وكان يتحاسب حساب، كان في قانون كده. طبعا الوقت ما كانش اتسع ان انا اسرد لكم، حوالي 32 بند في القانون اللي يحاكم بيه الرجل المنتقل، من جهة ان هو كان بيعبد الله، من جهة انه ما كانش بيعمل شر، من جهة ان كان يحافظ على الواجبات بتاعته وينفذها بأمانة. اسئلة كتير. لو الانسان دوت اجتاز الامتحان وتزكى في الامتحان دوت كان ينضم إلى الأبرار اللي مع الإله أوزوريس، لكن لو كان فشل في الاختبار دوت فكان يبقى فيه إله واقف كده، إله كان شكله صعب خالص، كان جسمه على شكل أسد ورأسه على شكل التمساح، كان يبتلع النفس ديت. فالديانة المصرية القديمة كانت تهتم بالأخلاق، كانت تهتم بالسلوك. فربنا شاف إن شعب مصر عنده استعداد فطري للمعرفة الإلهية. أيضا التاريخ يحكي أحباء إن المصريين كانوا يبجلوا الآلهة جدا، فربنا شعر إن شعب مصر ده شعب يحب التدين، شعب عنده اشتياقات للمعرفة الروحية. عشان كده ربنا اختار مصر دون كل شعوب الأرض علشان يجي ليها. من مصر دعوت ابني، قم وخذ الصبي وأمه وأهرب إلى مصر. طيب عمل إيه يوسف أحبائي لما سمع الدعوة ديت من الملاك؟ يقول القديس متى: فقام نفس وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر، وكان هناك إلى وفاة هيرودس. أول سؤال يقابلنا هنا: منين يوسف جاب التكاليف بتاعة الرحلة ديت؟ زي ما شفنا في المرات اللي فاتت أنه أمنا العذراء ويوسف النجار كانوا فقراء جدا، واستدلنا على الفقر دوت من التقدمة اللي قدمتها أمنا العذراء في اليوم 40 لتطهيرها. قدمت فرخي حمام، دي كانت تقدمة الفقر، الناس الأغنياء كانوا يقدموا حمل، العذراء فقيرة. طب منين وهي فقيرة قدرت تجيب تكلفة الرحلة من إسرائيل لمصر؟ تكلفة الرحلة دي أحبائي يوسف أخذ الذهب اللي المجوس ادوه للسيد المسيح المرة اللي فاتت وباعه، وبتمن الذهب دوت صرف على الرحلة. وجي ربنا يسوع لأرض مصر، وتباركت أرض مصر، وتبارك شعب مصر بمجيء السيد المسيح. يا أحبائي، يعني إحنا المفروض كمصريين نفتخر بهذا الأمر. البلد الوحيدة اللي ربنا يسوع جه وعاش فيها هي بلدنا مصر. فعلا زي ما قال: مبارك شعبي مصر. مصر دي ليها بركة خاصة في قلب ربنا يسوع. عشان كده يا أحبائي كان هروب لمصر مش مجرد هروب من وجه هيرودس، لكن كان مجيء لمصر ده لتدشين أماكن مقدسة في مصر. والبرهان على كده إيه؟ اللي كان متابع معنا في المرات اللي فاتت قلنا ربنا يسوع اتولد في 25 ديسمبر اللي هو يوافق 29 كيهك سنة 5 قبل الميلاد، ده ميلاد ربنا يسوع. المرة اللي فاتت قلت هيرودس مات في مارس 4 قبل الميلاد، يبقى الفترة من ميلاد السيد المسيح لغاية موت هيرودس 3 أشهر. الثلاث أشهر دول المرة اللي فاتت شلنا منهم 40 يوم لغاية ما المسيح دخل الهيكل في اليوم 40، كان لسه هيرودس ما أصدرش أمر بقتل الأطفال، لأن لو كان الأمر صدر ما كانش قدر السيد المسيح علنية يروح الهيكل، وإلا كانوا جنود هيرودس خدوه دبحوه. يبقى إذن لغاية اليوم 40 لميلاده كان لسه هيرودس ما أصدرش الأمر بقتل الأطفال. عشان كده المرة اللي فاتت استنتجنا إنه مجيء المجوس كان في فبراير سنة 4 قبل الميلاد، نص فبراير كمان. يبقى احنا عندنا بقية فبراير واربع ايام من مارس كان هيرودس مات. لو السيد المسيح مجرد هروب فقط من هيرودس ده كان يدوبك يسيب ارض اسرائيل بالكتير في 20 يوم، في 30 يوم بالكتير خالص، في شهر يعني. كان الملاك يقول له روح ارجع، هيرودس مات خلاص بعد شهر بالكتير، شهر ده أقل من كده من خروج السيد المسيح من أرض إسرائيل كان هيرودس مات. لو كانت الحكاية مجرد هروب من هيرودس كنا نتوقع أنه بعد شهر يجي الملاك يقول ليوسف ارجع خلاص مات هيرودس. لا، ده في التدبير الإلهي أن ربنا يسوع زي ما هنشوف دلوقتي قعد 3 سنين و11 شهر في مصر. كان هيرودس مات وشبع موت. الله، يبقى لو الحكاية مجرد هروب من هيرودس كان كفاية شهر، وأول ما هيرودس مات في مارس 4 قبل الميلاد كان الملاك يقول ليوسف ارجع. لا، ده هو جاي هنا مصر رحلة تدشين، رحلة تبريك، رحلة تقديس لمصر والأرض مصر والشعب مصر. وده مش موضوع هروب يا أحبائي. عشان كده لو رجعنا رحلة السيد المسيح في مصر مرة كنا اتكلمنا عنها بالتفصيل، طبعا مش هيكفي الوقت ان انا اتكلم عنها بالتفصيل، لكن ان عبرنا عليها عبور سريع، اول مدينة وصل لها السيد المسيح والعائلة المقدسة مدينة اسمها طل بسطة ناحية الزقازيق. المسيح جه من ناحية الشرقية من ناحية سينا، فاول مدينة مصرية دخلها مدينة طل بسطة ناحية الزقازيق. وكان تاريخ مجيئهم لتل بسطة 24 بشمس، عشان كده الكنيسة راحت واخدة يوم 24 بشمس وعملته عيد دخول المسيح أرض مصر، لأن دي أول بلد السيد المسيح وطأها بقدمه في مصر في 24 بشمس. بعد تل بسطة راحوا حتة اسمها المحمة اللي هي مسترد دلوقتي، وتسمت المحمة لأنه السيد المسيح شاور على الأرض كده، عمل دايرة والدايرة دي طلعت بير مية، والبير ده العذراء حمت بيه ربنا يسوع، حمته، عشان كده بقى اسمها المحمة، المكان اللي استحمى فيه المسيح، وعين المية دي موجودة لغاية النهاردة. بعد كده راحوا حتة تانية اسمها بلبيس، في بلبيس كانت فيه شجرة اسمها شجرة مريم، ومن العذراء قعدت تحتيها. الشجرة دي ليها قصة لطيفة في التاريخ، يقولوا أنه جنود نابليون لما جيهم مصر هنا كانوا عايزين يقطعوا شجر علشان ياخدوا منه خشب يولعوا فحم ويأكلوا، كل لما يمدوا البلطة بتاعتهم للشجرة ديت كانت تدمي تنزل دم، فسابوا الشجر وظلت الشجرة دي موجودة لغاية سنة 1850، وبعد كده دبلت وماتت. هم جايين زي ما بقول لكم من الناحية الشرقية، وصلوا بالبيس فرحوا معدين نهر النيل من ناحية دمياط ناحية الشرقية، راحوا مدينة سمنود، معروفة مدينة سمنود في الدلتا. مدينة سمنود ديت اللي هي المكان دلوقتي اللي فيه كنيسة القديس أبانوف في سمنود، وقعدوا فترة في المكان دوت، عشان كده اللي منكم راح زار الكنيسة هناك في ماجور بتاع حجر كده كبير، يقال ان العذراء عجنت فيه، وفي بير مية يقال انه العذراء استخدمت البير دوت. راحوا طالعين من سمنود راحوا حتة اسمها سخة، وفي سخة في حتة حجرة أدم المسيح مطبوع على الحجرة ديت، ومن سخة راحوا معديين فرع النيل الثاني فرع رشيد، وراحوا واصلين لوادي النطرون. في وادي النطرون يا أحبائي السيد المسيح لف في الأماكن اللي النهاردة فيها أديرة وادي النطرون، عشان كده بقولك يا أحبائي دي مش رحلة هروب، دي رحلة تدشين أماكن مقدسة في مصر، ربنا بيخزن حنطة في مصر. أديرة وادي النطرون اللي احنا بنروح نزورها ديت الأنبا بشوي والبراموس والسريان ودير أبو مقار، المناطق دي السيد المسيح دشنها بنفسه، هو وأمنا العذراء راحوا زاروا المناطق ديت، صارت فيما بعد. وطبعا القصص كتير، أنا بقول لكم أنا فاكر مرة اتكلمت في وعظة كاملة عن رحلة العائلة المقدسة، خدنا بلد بلد والأحداث اللي حصلت فيها بالتفصيل. السيد المسيح قال للست العذراء، قال لها هنا هيكون في مكان يحمل اسمك، مكان دير السريان، معروف دير السريان هو دير العذراء مريم، بس تسمى بدير السريان لأنه في أباء سريان كتير كانوا عايشين فيه. بعد كده راحوا متحركين من وادي النطرون راحوا ناحية المطرية، وفي المطرية في شجرة هناك طلعت اسمها شجرة البلسم. شجر البلسم ده كان يطلع فقط في أريحة، أول ما طلعت شجرة البلسم في المطرية انقطع وجود شجر البلسم من مدينة أريحة، وشجر البلسم ده كان يستخدم منه زيت الميرون، وظلت الشجرة ديت موجودة لغاية ما سقطت في سنة 1600. بعد كده راحوا طالعين من المطرية راحوا منطقة مصر القديمة، الكنائس بتاعت مصر القديمة ديت، وبالأكتر مكان دير أبو سيفين بتاع الراهبات، دي من ضمن الأماكن السيد المسيح راح زارها. عشان كده في قصة لطيفة إنه أيام البابا كيرلس وهو بيدشن الكنيسة بتاعت دير أبو سيفين دير الراهبات، فبيدشن الأيقونات، فجابين للبابا كيرلس كرسي وماسك الميرون في إيديه واقف فوق الكرسي لسه حيمد إيده علشان يدشن الأيقونة بتاعت هروب السيد المسيح لمصر، بس لقوا الزيت فار في إيدين البابا كيرلس وغرق إيديه ونزل على الأرض، حتى يقولوا إن البابا كيرلس بكى، وكانت ديت علامة تأكيد من ربنا يسوع ومن أمنا العذراء إنه المكان اللي أنت بتدشنه ده يا بابا كيرلس ده أنا جيت ودشنته بنفسي، أنا جيت زرته. عشان كده الأيقونة ديت في الدير ليها معزة خاصة عند الراهبات هناك، مكان زارته العائلة المقدسة هتلاقي مجيء المسيح لمصر مش هروب من هيرودس، ده جاي يدشن يقدس أماكن، حتى اليوم اسم المسيح يدعى فيها أماكن بركة. طلع من مصر القديمة راح رايح على المعادي، مكان الكنيسة بتاعة العذراء المعادي دلوقتي، راح السيد المسيح قعد في المكان دوت، لأنه في المكان دوت كان فيه مرسى للسفن كان ياخدوا منها المراكب ويسافروا. فنزل السيد المسيح من المرسى دوت وأخذ مركب من عند كنيسة المعادي، وعشان ربنا يأكد بركة هذا المكان وهذا الموضع وأنه هو فعلا جه زاره، كلنا عارفين في سنة 76 ميلادية كان يوم جمعة، وكان الشعب المسيحي طالع من كنيسة العذراء المعادي وبص لقوا على نهر النيل في كتاب مقدس ضخم جدا مفتوح وبيتحرك في اتجاه الكنيسة، في حين أنه حركة الطيار تبعده المفروض عن الكنيسة، لا ده الكتاب جاي ضد الطيار، والكتاب المقدس بالحجم الكبير ده وبيطفو على سطح المية ما بيغرقش ومفتوح على صفحة رغم الهواء الشديد ما كانش بيقلب الصفحة. فنزلوا يجيبوا الكتاب ده، لقوا كتاب مقدس ومفتوح على سفر أشعياء، مبارك شعبي مصر. شوف يا حبايبي، يعني دي معجزة عجيبة جدا، يعني كتاب ضخم بالحجم دوت ما بيغطس في المية وبيعوم على سطح المية وجاي ضد الطيار ومفتوح على صفحة معينة الهواء. طب ما ممكن يقلب الصفحات دي، لا ده هو مفتوح على أنهي صفحة؟ أشعياء 19، مبارك شعبي مصر. المسيح بيأكد أنه جه زار المكان دوت، أن المكان دي فيه بركة وأن البلد دي مبروكة بمجيء السيد المسيح. من ضمن الأماكن اللي راحتها العائلة المقدسة كنيسة العذراء الزيتون يا أحبائي، شيء عجيب جدا. السيد المسيح بقول لكم بيدشن كنايس، ده مش جاي هربان. العذراء الزيتون دي من ضمن الأماكن اللي العائلة المقدسة هربت فيها، وجات العذراء أعادت الزيارة لنفس المكان في سنة 1968 لما تجلت في 2 أبريل على قباب الزيتون. ده ايه ده؟ ده مش حكاية هروب بقى، لا ده في حاجة فكر المسيح بيعملها، ده شايف اللي هيحصل في مستقبل الأيام والكنائس اللي هتقام في هذه الأماكن والبركة اللي هتكون موجودة في أرض مصر. ده هروب المصري ده مش مجرد حدث عادي، ده شيء في التدبير الإلهي. زي ما بقول لكم، من عند المعادي راحوا واخدين مركب في النيل وراحوا نازلين ناحية الصعيد، البركة كلها بقى. احنا احبائي مديونين لصعيد مصر في الحفاظ على الايمان، كلنا ابائنا كانت المسيحيه في الجنوب متمسكين جدا بالتعليم المسيحيه، وفي الاوقات اللي المناطق الساحليه بحري اللي هي زي اسكندريه وزي رشيد والمناطق ديت اللي ضعفت كان الايمان محفوظ في صعيد مصر. فالسيد المسيح بعينيه الالهيه شايف، فنزل مخصوص يقدس هذه الاماكن، نزل على الصعيد رحلة طويلة أحبائي. يعني أنا بقول لكم يعني اتكلمنا عنها بالتفصيل، راح عند جبل الطير وقصص كثيرة عند الجبل دوت. جبل الطير ده فيه حاليا كنيسة، الكنيسة دي منحوتة في الجبل ومنحوتة بأمر الملكة هيلانا، كنيسة منحوتة جوه الجبل، يعني حفر جوه الجبل عملوا كنيسة، وليحفروا يروحوا سايبين حتة مدورة يعملوها عمود، يعني الكنيسة منحوتة داخل الجبل وموجودة حتى هذا اليوم اللي في جبل الطير. من جبل الطير راحوا حتة تاني اسمها مير، ومير دي عزيزة علينا، يعني حد فيكم من مير؟ بلديات مير ديت كانوا أهلها ناس طيبين واستضافوا السيد المسيح وأحسنوا ليه، حتى أن السيد المسيح إدى بركة خاصة لمير. ومعروف الناس اللي منكم يعني من مير، مير دي جنب دير المحرق تتبع القصية، معروف أن مير ديت أرض كلها خير، أرض كلها خير، لدرجة أنه في مثل، يعني مثل غريب شوية، يقول الفقري فقري ولو زرع في مير، من كتر ما أرض مير بركة أي حد يزرع فيها يبارك، قالوا لا الفقري حتى لو راح زرع في الأرض البركة دي برضو إيه؟ برضو فقري. من كتر ما السيد المسيح بارك مير ديت، أنا بعتز مير أن أنا أصلا جدي من مير. المهم طلع من مير راح رايح على المحرق، راح المحرق، المحرق ده اللي هو حاليا دير المحرق بقى، وقعدت العائلة المقدسة في المكان دوت. والمكان المغارة اللي قعدت فيها الست العذراء وربنا يسوع هي دية الهيكل الأثري اللي موجود في دير المحرق حتى هذا اليوم. وتمت النبوة، يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر. هي دي الكنيسة أحبائي اللي احنا هنحتفل بتدشينها يوم الحد الجاي 6 هطور. هرجع للحتة دي بعد شوية، بس أنا عايز أكمل الرحلة. بعد ما قعدوا في دير المحرق حوالي 6 أشهر، الملاك ظهر ليوسف في المغارة بتاع دير المحرق اللي هي الهيكل دلوقتي، موجود حتى هذا اليوم. وعلى هذا الهيكل تقام يوميا قداسات، مذبح يعني الوحيد اللي في أرض مصر اللي لازم كل يوم يقام فيه قداس هو مذبح دير المحرق. وفي تقليد عند الآباء هناك إنه لازم الصلاة في المذبح ده تبقى بالإبطي، كل الصلوات والقراءات كله إبطي، القداس ده يبقى كله إبطي في إبطي. من ساعة ما الكنيسة دي دشنت حتى هذا اليوم، والرهبان في دير المحرق يحافظوا على التقليد دوت باعتبار إن دي النبوة اللي قيلت في سفر أشعياء، يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر. وفعلا جغرافيا يا أحبائي دير المحرق بالضبط في منتصف أرض مصر، من اسكندرية لأسوان في النص بالضبط. بقول لك أحبائي ده المسيح مش بيهرب، ده بيدشن أماكن. فلما ظهر الملاك ليوسف ولأمنا العذراء وقال له روح ارجع لإسرائيل، طب عايز يركب مركب، فاضطر ينزل للجنوب لدرونك، دير العذراء درونك، لأنه كان هناك في مرسى للسفن، وراح واخد مركب بقى راح ماشي بالنيل من أوله لغاية الآخر، وراح راجع على إسرائيل. كان رحلة الرجوع رحلة في خط مستقيم على طول، خدوها في النيل من أولها لآخر. طب يا أحبائي السؤال، منين عرفنا التفاصيل بتاعة الرحلة ديت؟ التفاصيل ديت عرفناها من البابا توفيلوس، البابا نمرة 23، وأكدها البابا كيريلوس عمود الدين. البابا توفيلوس البابا نمرة 23، بعديه جه البابا كيريلوس البابا نمرة 24. البابا توفيلوس يبقى خال البابا كيريلوس، كيريلوس كبير اللي هو عمود الدين. إزاي عرفنا الحكاية؟ الكلام ده كان في القرن الرابع بعد ما انتهى الاضطهاد. فجه البابا توفيلوس، طبعا في الاضطهاد ده في كنائس كتيرة تهدت، فالبابا توفيلوس وضع في ذهنه أن يرمم الكنائس في القطر المصري كله بعد ما انتهى عصر الاضطهاد، وكان بنفسه بيلف يدشن كنيسة كنيسة بعد بنائها. فهو في رحلة التدشين ديت وصل لدير المحرق، ودخل الكنيسة الأثرية بتاع دير المحرق علشان يدشن الكنيسة. وهنا ظهرت له الست العذراء وقالت له أنت بتعمل إيه؟ قال لها بدشن الكنيسة. قالت له دشن الكنيسة اللي ابني دشنها بنفسه؟ قال لها إزاي؟ قولي لي الحكاية. فحكت الست العذراء للبابا توفيلوس إنه السيد المسيح جه المكان دوت بعد صعوده، اجتمع هو وتلامذته في المذبح بتاع دير المحرق، وكان الملاك ميخائيل والملاك غبريال ماسكين جرن كبير فيه مية، والسيد المسيح بإيديه الطهرة كان يسكب الماء في 4 الأركان بتوع المذبح، ودي طريقة التدشين لغاية النهاردة يعني. فالبابا توفيلوس امتنع عن تدشين المكان باعتبار السيد المسيح دشنه بنفسه، وبدأ يطلب من العذراء مريم إنها تكشف ليه خط سير الرحلة. قال لها طب قولي لي أنتوا الرحلة بتاعتكم إيه اللي حصل فيها؟ فبدت العذراء تحكي للبابا توفيلوس خط السير اللي أنا قلته ده باختصار، وقالت له إن إحنا جينا في المكان دوت وقعدنا فيه 6 أشهر و10 أيام. ده مكان إيه؟ ده مسبح دير المحرق، ده العيد اللي إحنا هنحتفل بيه أحبائي يوم الحد الجاي. لما راح البابا توفيلوس عشان يكرس المكان، وظهرت له الست العذراء وقالت له المكان مدشن بإيدين المسيح، وقالت له خط سير الرحلة، القصة دي حصلت يوم 6 هطور اللي هو العيد بتاع يوم الحد الجاي. طيب السؤال الثاني اللي يتبادر لذهننا هي مدة بقاء العائلة المقدسة في مصر، قعدوا قد إيه؟ في الحقيقة أحبائي المدة دي حصل فيها كلام كتير جدا وأقاويل كتيرة جدا، لغاية ما تحسم الأمر تماما في سنة 1998. في سنة 1998 اكتشفوا بردية يعني مخطوطة بس مكتوبة على ورق البردي. ورق البردي دوت ورق بيتزرع في مصر، يتجاب ويتجفف وبعد كده يكتبوا عليه، وبعمل زي ورق الكراسات دي، كانت من ضمن الطرق بتاعة الكتاب. كان البعض يكتب مثلا على جلد الحيوان، يجيبوا مثلا جلد الغزال ويجففوه يحطوه في الشمس ويعملوه بالملح عشان ما يعفنش، وبعد كده يجيبوا لمة حديد يكتبوا بيها. الطرق اللي كانت ألطف من كده ودي كانت معروفة في مصر بقى اللي هي تجفيف ورق البردي، يجيبوا نبات البردي ده ويشقوه ويعملوه على شكل ورق ويكتبوا عليه. فاكتشفوا بردية ترجع للقرن الرابع، والبردية دي أعلن عن اكتشافها في ألمانيا، كان عالم ألماني يعني هو اللي بينقب وهو اللي اكتشفها. في البردية دي مكتوبة بالقبط الصعيدي، لقوا أنه مدة مكوس العائلة المقدسة في مصر 3 سنين و11 شهر. يبقى ربنا يسوع قعد في بلدنا 3 سنين و11 شهر، نفس بل أكتر من مدة خدمته في إسرائيل. يعني السيد المسيح بدأ خدمته زي ما هنشوف بنعمته في تتابعنا لحياته في سنة 30 ميلادية، قعد يخدم لمدة 3 سنين و6 أشهر وبعد كده اتصلب. طب مصر باركها في قد إيه؟ 3 سنين و11 شهر. يا أحبائي، مش هتجاوز القول لو قلت إن مصر هي الوطن الثاني للسيد المسيح. وطن المسيح إيه؟ إسرائيل، بلده، جنسيته. طب البلد الثانية اللي قعد فيها أكتر مدة هي بلدنا، يبقى دي الجنسية الثانية للسيد المسيح، مصري قبطي. ده يا أحبائي ده اعتزاز، ده احنا المفروض يوم 24 بشنس دوت يعني نعمل احتفال يفوق كل احتفالاتنا الكنسية وكل احتفالاتنا القومية. ده المسيح جه زي ما انتم شايفين بارك أرضنا 3 سنين. سيد المسيح كان سنه زي ما شفنا المرة اللي فاتت، مولود في 25 ديسمبر في 4 قبل الميلاد، يعني سنه لسه ما يجيبش 3 أشهر، 4 أشهر 5 أشهر بالكتير، وقعد هنا لغاية ما بقى سنه 3 سنين، يعني ابتدى يتكلم في مصر. طب اللغة اللي بيسمعها في مصر اللغة القبطية، مش قليل لو ما كان السيد المسيح الكلمات الأولى اللي نطقها كانت كلمات باللغة القبطية القديمة. لما عيل صغير عنده مثلا 3-4 أشهر يسافر مثلا أمريكا، بعد 2-3 سنين تلاقوا كلمات الولد إيه؟ يلقط له 2-3 كلمات إنجليزي. ليه؟ ما قعد في وسط ناس بيتكلموا إنجليزي حتى لو أهله مصريين. لما يوصل سن الولد 3 سنين، ولا دلوقتي 3 سنين و11 شهر، يعني 4 سنين، وهو كان هربان عنده عدة أشهر، يعني 4 سنين ونص ولا 5 سنين، يعني كان بدأ يتكلم. بالتأكيد السيد المسيح نطق بكلمات قبطية، بالتأكيد. إيه يا أحبائي اعتزازنا؟ إيه اعتزازنا بمجيء السيد المسيح لمصر؟ فعلا زي ما قال يا أحبائي، مبارك شعبي مصر. طيب النقطة اللي نتكلم عنها بعد كده في حياة السيد المسيح هي العودة إلى إسرائيل. المكان دير المحرة في صعيد مصر، السنة 1 قبل الميلاد، والإنجيل متى 2:19-20، جه الصوت الإلهي ليوسف في مغارة دير المحرة: قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل، لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. راح قايم القديس يوسف النجار وخد أمنا العذراء، وزي ما قلت لكم راح واخد مركب من المحرة نزل لدرونكا، لأن في درونكا زي ما قلت لكم كان في مرسى للسفن، وراح من درونكا واخد مركب علشان يرجع على إسرائيل. فقام وأخذ الصبي وأمه وجاء إلى إسرائيل، رجع مرة تاني لوطنه. هنا أحبائي عايز أقول ملحوظة صغيرة: قتل أطفال بيت لحم والهروب لمصر، الوحيد اللي ذكرها في الأناجيل الأربعة هو القديس مت. مرقس ما جابش سيرة الموضوع دوت، لوقا ما جابش سيرته، يوحنا ما جابش سيرته. طب إشمعنا ماري مرقس؟ إيه متأسف، إشمعنا القديس مت؟ الواحد كان عايز كل حاجة ماري مرقس يقولها الظاهر. في الحقيقة القديس مت زي ما احنا عارفين بيكتب لليهود، واليهود كانوا بينتظروا المسيا، والمسيا كان بالنسبة لليهود هو موسى الجديد. موسى النبي كان قال لهم نبوة في سفر التثنية في الإصحاح 18 الآية 15، قال لهم إيه؟ يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك، من إخوتك مثلي له تسمعون. فبقى مجيء المسيا دوت هو يعتبر موسى الجديد. إزاي؟ القديس متى بيكتب لليهود، فعايز يعمل في ذهنهم مقارنة ما بين المسيح وما بين موسى، باعتبار أن المسيح هو موسى الجديد. موسى معروف أنه هو مؤسس العهد القديم، والسيد المسيح هو مؤسس العهد الجديد. بصوا المقارنة اللي متى بيعملها. قال لهم لما موسى تولد، أول ما تولد موسى إيه؟ بدوا يرموا الأطفال العبرانيين في النهر. يعني ميلاد موسى صاحبه اضطهاد على أطفال العبرانيين. موسى لما تولد فرعون أمر أنه كل ابن ذكر يتولد يلقى في النهر، ففي مذبحة في الأطفال حصلت عند ميلاد موسى. فالقديس متى النهاردة بيقول لهم أيضا عند ميلاد المسيح موسى الجديد حصلت مذبحة لأطفال العبرانيين على إيد هيرودس. ده بيقارن ما بين موسى في القديم وما بين السيد المسيح موسى الجديد المسيح المنتظر. طبعا اليهود يفهموا الكلام دوت. الأمر الثاني، قال لهم موسى هرب من وجه فرعون وراح في برية سينا وتجوز بنت كاهن مديان، وهو هناك ربنا ظهر له في سفر الخروج الإصحاح الرابع الآية 19 وقال له إيه؟ ارجع إلى مصر لأنه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك. قديس متى بيعمل تقابل. سيد المسيح أيضا هرب من هيرودس، وجه الصوت ليوسف في متى 22 قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. بصوا التقابل يا أحباء. قديس متى بيكتب لليهود، واليهود الحتت ديت يلقطوها. زي ما موسى اتولد وحصل قتل الأطفال العبرانيين، برضو المسيح لما اتولد أطفال العبرانيين ماتوا. الله يبقى ده موسى الجديد. زي ما موسى لما اتولد ربنا قال له روح ارجع، ماتوا اللي بيطلبوا نفسك. السيد المسيح لما هرب لمصر برضو جاله الصوت روح ارجع، ماتوا اللي بيطلبوا نفسك. زي ما موسى أعطى الشعب المن في البرية، فالمسيح قال لهم أنا هو المن الإيه؟ الحقيقي. فالمسيح هو إيه؟ هو موسى الجديد. قديس متى بيكتب لليهود، فركز على الحتة ديت. عشان كده هو اللي ذكر الهروب لمصر وقتل أطفال بيت لحم. طيب نرجع للأحداث، يقول فقام وأخذ الصبي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل. طب إيه حال إسرائيل لما ربنا يسوع رجع له؟ هيرودس لما مات يا أحبائي قسموا المملكة على أولاده. أرخلاوس كان نصيبه يحكم اليهودية، ده ابن من أبناء هيرودس. عنده عيل تاني اسمه هيرودس أنتيباس، دوت كان نصيبه أنه يحكم منطقة الجليل. قلت لكم قبل كده اليهودية متقسمة فوق الجليل وتحت اليهودية والنص السامرة وفي الشرق كده بريه. فقسموا إسرائيل على أولاده الأربعة. فأرخلاوس حكم اليهودية في الجنوب، ابنه الثاني هيرودس اسمه برضه بس اسمه هيرودس أنتيباس، دوت حكم منطقة الجليل في الشمال. هيرودس أنتيباس كان أقل شرا من أرخلاوس، هو شرير برضه بس أقل شوي. هيرودس أنتيباس ده اللي هيعاصر صلب المسيح، ده اللي هيحتقر ربنا يسوع لما يروح لوقت الصلب. فعشان كده يقول إنجيل القديس متى ولكن لما سمع قديس يوسف إن أرخلاوس يملك على اليهودية عوضا عن هيرودس أبيه خاف أن يذهب إلى هناك، لأن كان معروف أن أرخلاوس زوت شرير جدا. طب يروح يسكن فين؟ يقول وإذ أوحي إليه في حلم انصرف إلى نواحي الجليل، طلع في الشمال. مين اللي بيحكم الشمال؟ قلنا هيرودس أنتيباس. طيب الجليل ديت شمال إسرائيل، طب في أنهي حتة بالضبط راح؟ يقول أتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا. الجليل ديت في الشمال، هو اختار بالذات مدينة الناصرة وراح سكن فيها. وهنا أحبائي لينا وقفة مع هذه الآية، إنه سيدعى ناصريا. المسيح اسمه يسوع الناصري، ودعي باسم يسوع الناصري حوالي 20 مرة في العهد الجديد. طب ليه اسمه الناصري؟ لأنه سكن في مدينة الناصرة فبقى اسمه يسوع الناصري. زي واحد سكن في اسكندرية يقوله فلان الإسكندراني، ساكن في اسكندرية، فهو سكن في الناصرة فبقى اسمه يسوع الناصري. طيب القديس متى بيقول لكي يتم ما قيل بالرب بالنبي القائل إنه سيدعى ناصريا؟ لو لفينا الكتاب المقدس كله مفيش نبوة قالت إن المسيح سيدعى ناصريا. طب إيه الكلام اللي بيقوله متى دوت؟ قالوك يا أحبائي، كلمة الناصرة كلمة عبري معناها غصن، بس مش أي غصن، يعني الشجرة لها أغصان كتير، مش أي غصن من دول يتسمى ناصري. أمال إيه الغصن اللي يتسمى الناصري؟ الغصن اللي يطلع من الجدر، الغصن اللي يطلع من الجدر يبقى اسمه إيه؟ ناصري. والغصن اللي يطلع من الجدر ده ما بيجيبش ثمر، يعني زي قلته بلا فايدة. طيب النبوة بتقول إيه؟ عشاية 11، يخرج قضيب من جزع، جزع جزع اللي هو الجدر، يعني من جزع يس، الجدر بتاع يس، وينبض غصن من أصوله، من أصوله يعني من جدره. فالغصن اللي طالع من الجدر ده اسمه إيه؟ ناصري. عشان كده لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصري، غصن طالع من الجدر. أيضا زكريا في الإصحاح الثالث قال عبدي الغصن، كلمة الغصن هي عبدي الناصري. طيب السؤال، ليه مدينة الناصرة سموها الناصرة؟ ليه سموها الغصن الغير مثمر؟ ليه أطلقوا عليها الاسم دوت؟ مدينة الناصرة يا أحبائي كانت معروفة إنها مدينة محتقرة جدا في وسط إسرائيل، لدرجة إن لما فيلبس راح لنسنائيل في إنجيل القديس يوحنا قال له وجدنا مسيا الذي كتب عنه موسى، قال له فين؟ قال له في الناصرة، في مدينة الناصرة. فرد علينا إسنائيل قال له إيه؟ أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ دي اسمها الناصرة لأن هي فعلا بلد وحش، عاملة زي الغصن الناصري، الغصن اللي يطلع من الجدر، الغصن اللي ما يسمرش، فهي بلد ما فيش منها فايدة. معقول البلد اللي ما فيش منها فايدة دي يطلع منها المسيح؟ إنه سيدعى ناصريا. طب ليه سموا الناصرة بالاسم دوت؟ ليه يعني في عينهم بلد وحشة كده؟ قلت لكم الناصرة دي موجودة في إقليم اسمه الجليل. الجليل ديت المنطقة اللي في شمال إسرائيل كان يسكنها ناس كتير من الأمم، الأمم يعني الناس الوثنيين، لدرجة أن الجليل دي كانت تسمى جليل الأمم لأنه ساكنين فيها ناس إيه؟ ناس أمم كتير. ومعروف أن عند اليهود كل ما هو أممي فهو نجس، كل ما هو أممي فهو نجس، فعشان كده رح مسمين البلد دي الناصرة، البلد اللي ما فيش منها فايدة، عاملة زي الغصن اللي يطلع من الجدر، فتسمت البلد دي بالناصرة. في حين أنه تاريخيا وجغرافيا منطقة الجليل دي كانت منطقة مزدهرة جدا بالتجارة. عشان نشوف بقى الوطن اللي نشأ فيه السيد المسيح، السيد المسيح أول ما فتح عينه شاف إيه؟ شاف منطقة الجليل دي مركز تجاري كبير، وقوافل كتيرة كانت بتعدي من البلد ديت، ومنطقة الجليل كانت مشهورة بأرضها الزراعية الخصبة، وبالذات الناصرة. الناصرة كانت مبنية على تل وكانت كلها خضرة. يعني السيد المسيح أول ما فتح عينيه أحبائي شاف الناصرة إيه؟ مدينة كده مرتفعة على تل ومليانة خضرة. ده الوطن اللي نشأ فيه السيد المسيح، عاش في المكان دوت 30 سنة. طيب ليه اختار المدينة دي بالذات وهو عارف ان المدينة دي موضع احتقار الكل وموضع ازدراء الكل؟ ما كان يختار ان يسكن في اليهودية في أورشليم جنب الهيكل؟ اشمعنى مدينة الناصرة المدينة اللي في نظر اليهود ديت وحشة، اشمعنى دي اللي اختارها؟ قالوك يا احبائي، علشان يرفض فهم الفهماء وحكمة الحكماء. إزاي؟ المسيح في فكر اليهود منتهى الحكمة وكمال الحكمة، يعني كان في نظر اليهود إنه المسيح اللي حيجي دوت مزخرة فيه كل كنوز الحكمة، هم عارفين كده، لدرجة إن المرأة السامرية لما قعدت مع السيد المسيح قالت له أنا أعلم إن مسيح يأتي، ومتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء. المسيح دوت فيه كل المعرفة، في كل الحكمة، في كل الفهم. ده فكر اليهود. السيد المسيح قال لهم طيب المسيا دوت اللي فيه منتهى الحكمة هيجي يطلع لكم منين؟ من منتهى الجهل، اللي هي مين؟ اللي هي النصر. عشان كده يا أحبائي لما السيد المسيح بدأ خدمته وبدأ اليهود يهاجموه، فوقف راجل اسمه نيقوديموس، هنشوف حكايته كده بالتفصيل لما نوصل له في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح السابع، وقف يدافع عن المسيح. فالناس اليهود اتغاظوا منه فقالوا له ايه في يوحنا سبعة؟ قال لعلك انت ايضا من الجليل، انت بتدافع عنه ليه؟ ما تكونش انت كمان بلدياته؟ قال لعلك انت ايضا من الجليل، دي اهانه، ده بيشتموه يعني. ما معروفه زي ما بقول لكم الجليل دي بلد فزدانه ووحشه ونجسه في نظر اسرائيل. قال لعلك انت ايضا من الجليل، فتش وانظر، روح دور كويس وادرس كويس، انه لم يقم نبي من الجليل. شوفوا فكر اليهود، انه لم يقم نبي من الجليل. عمرنا ما سمعنا ان منطقه الجليل دي طلعت لنا نبي واحد. لكن في الحقيقه احبائي لما فتشنا ونظرنا بحسب ما قالوا لنا رؤساء الكهنه اليهود، لقينا في نبي طلع من الجليل. ايه رايكم بقى؟ عارفين مين النبي اللي طلع من الجليل؟ يونان النبي. يونان النبي من الجليل. والعجيب ان يونان كان نبي لمين؟ لنينوى، للامم. كنا من شهر كده خدنا سفر يونان في تذكار كان يوميها نياحة يونان النبي يوم 6 اكتوبر. فيونان ده ايه؟ من الجليل، المنطقة اللي ساكنينها امم، ونبي للأمم. فتش وأنظر إنه لم يقم نبي من الجليل، لا طلع نبي من الجليل. عشان كده السيد المسيح في تلميح قال لهم هوذا أعظم من يونان. ها هون يونان اللي طلع من الجليل دوت، أنا طلعت من الجليل وأنا أعظم من يونان. فعلا يا أحبائي اختصارا زي ما قالت النبوة، ها أنا أضع في صهيون حجر عثرة وصخرة شك. قصد السيد المسيح يطلع من منطقة الجليل، منطقة الفزدانة ديت، من مدينة الناصرة، المدينة اللي ما فيهاش خير، عشان تتم النبوة ها أنا أضع في صهيون حجر عصرة. يا أحبائي يعني باختصار عايز أقول إنه لما الراجل اليهودي يسمع إنه المسيا ظهر، حلو، منين؟ من الناصرة. لا يبقى مش المسيا، مستحيل المسيا يجي منين؟ من الناصرة. يعني عايز أوريكم لما الراجل اليهودي كان يسمع يسوع الناصري، مستحيل يبقى ده المسيح. هقرب لكم تحسوا بالحكايه ديت ازاي. في سنه 1993 في بروكلين في نيويورك كان في جماعه يهوديه اشاعوا ان احد الحاخامات بتوعهم هو ده المسيح المنتظر. والراجل دوت الحاخام بتاعهم دوت لما كان يروح يصلي في المجمع بتاعهم، كانوا اليهود يلتفوا حوالين المجمع بأعداد بلا حصر، لدرجة المرور كان يقف في الحتة دي، وكانت الناس تتشعبط فوق الأسوار عشان بس يشوفوا الحاخام بتاعهم وهو نازل من العربية داخل المجمع. كان عندهم اعتقاد ان هو ده المسيا المنتظر. الراجل دوت وصل عمره 91 سنة وأصيب بالشلل، فكانوا يشيلوه ما يقدرش يتحرك ولا يتكلم، ويدخلوه المجمع ويروح حاطينه ويفتحوا الستارة يقعد ما يقدرش يتكلم. كل اللي يقدر يعمله يهز راسه يهز في حواجبه. وكانوا آلاف اليهود يتجمعوا في المجمع يقعدوا يهتفوا له يحيى المسيا يحيى الملك يحيى مخلصنا. وبعد كده يروح مشاور لهم بحواجبه يروح قافلين الستارة ما بيتكلمش مشلول، ويروحوا شايلينه ومروحينه. لو انت او انا كإنسان مسيحي رحنا سافرنا بروكلين في نيويورك وتلمينا ايه يا جماعه، يقول لك ده المسيا جوه، تدخل تشوف المنظر دوت، اول ما تشوفيه ايه هتتريقي او تقول الناس دول غلابه، الناس دول مش فاهمين حاجه، بقى ده المسيا. لدرجه الراجل دوت لما مات كان عندهم اعتقاد ان هيقوم تاني من الموت. هو مات في سنه 1994 بس يعني لسه لغايه دلوقتي ما قامش ومش هيقوم طبعا، هيقوم ياخد على دماغه يوم الدينونه بس. يعني أنا عايز أوريكم إيه وقع يسوع الناصري لما يسمح الرجل اليهودي. شوفي اهو احنا دلوقتي لما اقول لك اهو دعوه المسيح والناس دول بيهتفوا له، انت تبصي كده الناس اللي ما بتفهمش دي بقى ده المسيح، دي ناس غلابه. اهو دوت كان احساس الكهنه ورؤساء الكهنه اول ما شافوا يسوع الناصري، قالوا الناس اللي ما بتفهمش دي بقى ده المسيح. نفس المشاعر. اله هذا الدهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين. هنا يا احبائي صمت التاريخ المقدس منذ عودة السيد المسيح من مصر وسكن الناصرة. لم يذكر الكتاب المقدس شيء عن حياة ربنا يسوع لغاية ما وصل سن السيد المسيح 12 سنة. طول الفترة ديت من رجوعه من مصر وسكناه في الناصرة لغاية ما وصل سن 12 سنة ما نعرفش أي حاجة عن المسيح. فإن كان الوحي صمت بعد هذه الفترة فينبغي أن احنا كمان نصمت وما نتكلمش، ونبقى نكملها بنعمة المسيح في مرة جاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.